صلى الله على سيدنا ونبينا وسيدنا ولقاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد.
خلال هذا الكلام نعرف فيه ذلك الوطن. فيقول المصنف المعرف بالألف واللام وكذا المعرف بالإضافة وإن كانا رتبتين مستقلتين عن رتبة العام فهناك تعريف لأجل العالمية وهناك تعريف لأجل الأداب وهناك تعريف لأجل الإضافة وإن كان كذلك إلا أن بعض المعرف بالأداب وبالإضافة قد يلحق بالأعلام فيكون تعريفه حينئذ مستفادا من العالمية لا من الألف واللام ولا من الإضافة وذلك إذا غلب المعرف بالأداة أو بالإضافة على مصداق معين من جملة المصابيح التي كان يطلق عليها فمثلا الآن الرجل معروف وبالأداة وهو استعمل معي ومعك ومع فلان ومع فلان وإن كان معرفته إلا أن هناك مصابيح يستعمل معها على سبيل البدل هذا تارة يكون تستعمل معه الرجل أبوك تقول عنه جاء الرجل فلان تقول عنه جاء الرجل فلان تقول عنه جاء الرجل وهكذا لكن فيما بعد يغلب استعمال هذا اللفظ على ألسنة الأرض في واحد من هذه المصابيح ولا على سبيل البدل في واحد معين لا تبديل فيه كما مثلا في الصاحب بالنسبة للصاحب ابن عباد مثلا في زمن الصاحب ابن عباد الصاحب لكل من صاحب الوزير أو الملك لكن غلبت على فلان ابن عباد دون غيره فصار ملحقا بالأعلام أي أن تعريفه صار من باب العالمية ولم يعد من باب الأداة من باب التعريف للأداة وكذا الحال كما في ابن عمر مثلا فإنه يطلق على كل ولد من أولاده بحسب الأصل وهو معرفة وبالإضافة لكن غلب على عبد الله بن عمر على مصداق خاص لا على سبيل البلد بحيث لو اردت بعد البلغه التي هي نحو من الوضع التعلمي لو اردت ان تستعمله في سائر المصابيح لم يكن لك ذلك إلا بالقرينة. وفي سورة الغلبة يمتنع تجريد هذا الاسم المغلب من ال اذا كانت فيه او من الاضافه اذا كانت فيه. طبعا الا اذا نكر فيجوز حينئذ تجريده من الاداء. والسر في أن هذه ملحقات بالأعلام وليست بأعلام أن العالمية أخذ فيها الوضع التعليمي، يعني يكون هناك معلم هو الذي قام بهذا الوضع وبهذه التسمية. والحال من الغلبة من الطبيب الوضع التعلمي الاشتهار الذي لا يد للمعين فيه، سواء عين المعين او لم يعين فهذا حصل، هذا الاقتران حصل بين هذا اللفظ وبين هذا المصداق المعين. وإنما قلنا لا يجوز أن تفارقه ال والإضافة، لأنه ما دام الملاك فيه على الوضع التعيني أي على حصول الاقتران غلبة واشتهارا فلا بد أن يراعى ظرف الاشتهار، الظرف الذي اشتهر فيه هذه الكلمة بهذا المعنى بهذا المصداق دون غيره، وهي بحسب الفراغ عند الاشتهار كانت مقرونة بها أو كانت مضافة. فإزالة الأل أو الإضافة موجبة لفوات الغلبة لفوات ظرف الاشتهار للخروج عن الوضع التعيني، فحينئذ لا يكون من الملحقات بالأعلام ولا يكون علما بالغلبة. فإذا لا ترجو الألف من العلم بالغلبة إلا إذا أريد تنكيره وذلك عندما يضاف. وكذا لو أريد مناداته أيضا، لأن يا لا تجتمع مع ال، والإقبال الذي يتضمنه النداء يكون عوضا عن الغلبة الفائتة بجوالها. وبهذا يتم الكلام في هذا الموضوع. يقول يعني أن من المعرف بالإضافة أو الأداة ما ألحق بالأعلام لأنه قد غلب على بعض ما له معنى على بعض المصادر التي هذا اللفظ له معنى. واشتهر به اشتهارا تاما بحيث لا يفهم منه سوى ذلك البعض المعين إلا لقرينة. ففي هذه الحالة بعد أن كان تعريفه بالإضافة وبالعلمية أصبح بالإضافة وبالأد أصبح تعريفه بشيء آخر وهو العلمية فألحق بالأعلام. لماذا كان ملحقا؟ لأنه كالموضوع لتعين المسمى. أنه كالموضوع أن الوضع التعين في الحقيقة ليس وضعا، لأن إذا بنينا عن أن الوضع هو تخصيص اللفظ للمعنى فالتعين ليس وضعا، التعين لا يحصل به تخصيص مهما اشتهر هذا الأمر ومهما عمل به الناس لا يحصل التخصيص. لا إذا فسرنا الوضع بأنه اختصار وبأنه قال فيه كما في الكفاية وفيه كلام السيد الشريف، فإنه الوضع التعيين حقيقته أنه وضع كما أن الوضع التعيين حقيقته أنه ليس وضعا. على المبنى الوضع التعيين ليس وضعا، مجرد التخصيص ليس وضعا، مجرد الاعتبار ليس وضعا، وإنما الاقتران الذي يحدث على إثر هذا الاعتبار والاختصاص الذي يحدث على إثر هذا التخصيص هو الوضع. فلذلك يعني سمعت في المسألة المهمة الذي يشكل على مبنى السيد الشهير وعلى مبنى صاحب الكفاية الذي يشكل هو وضع التعيين، والتعيين أنه هذا هو يكون المصداق الأكثر للاقتران، أنه بمجرد الاعتبار لا يحصل، لا يحصل قرن فيه بتعبير السيد الشهير ولا يحصل اختصاص بتعبير الكفاية. بينما لو فسرنا الوضع بأنه التخصيص أو الاعتبار فحينئذ نعم الذي يشكل هو التعين. فهنا على اي مبنى بنى على ان الورع هو التخصيص، وحينئذ اذا كان الورع هو التخصيص فالتعين والاشتهار والغلبه ليس ورعا. نعم هناك اقتران، هناك قرن اكيد، هناك اختصاص، فان هذا الاختصاص ليس هو التخصيص، ليس هو الوضع، ليس هو الاعتبار، لانه كان موضوع وليس موضوعا. لتعين المسمى في اختصاصه به، هذا وجه بيان لوجه السبب. لماذا هو كالموضوع؟ لتعين المسمى.
عندنا لتعين
عندكم؟ لأنه كالموضوع لتعين المسمى، نعم تكون هكذا. كالموضوع لتعين المسمى في أي شيء أمام وجه السبب في اختصاصه به. يعني صحيح هنا أنه لا يوجد تقصير لكن الاختصاص موجود فيكون كالموضوع وضعا تعيينيا. فالمراد كابن عمر الذي غلب في عبد الله، وابن دالان الذي غلب في جابر بن عبد الله الأنصاري عليه رضوان الله دون إخوته لعبد الله وجابر دون من عداهما من إخوتهما. وذو الآداب كالنجم للثريا، النجم يطلق على كل كوكب منير في الليل مثلا، لكن غلب على الثريا. والصعق لخويلد بن نفيل، لأنه رمي بصاعقة، وصاعق بالأصل لكل من رمي بصاعقة لكن غلب على فلان المذكور. ومنه العقبة، ومن المعرف بالقلبة العقبة، فإن العقبة اسم لكل طريق يصعد به الى الجبل، لكن غلب بعد ذلك على العقبة بمنى، فتقول الان جمرة العقبة، او انه غلب على عقبة إيل التي في الأردن، والبيت للبيت العتيق، والمدينة لمدينة النبي صلى الله عليه وآله، يعني مناسبة جدا مع الموسم هذا. وما فيه الإضافة من ذي الغلبة لا تصارفه الإضافة بحال من الأحوال، وما فيه الألف واللام من ذي الغلبة حقه أن لا تصارفه الألف واللام أيضا، لأن الغلبة قد حصلت، لأنه لا بد من ملاحظة ضرب الوضع التعيني. ضرب الوضع التعيني هو ضرب وجود آل وجود الإضافة، لأن الغلبة قد حصلت للإثم معهما، فذهابهما مظنة ثواب الغلبة، فلذلك لزمت فلم تحدث غالبا إلا في النداء، لزمت آل فلم تحدث غالبا إلا في النداء، نحو يا صاعق، ونحو ما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: إلا صارخا يصرخ بخير منك يا رحمن. يريد أن يقول أن الرحمن أيضا مصحوب لآل، وهو علم بالغلبة على الباب تبارك وتعالى، فحذفت آل عند النداء. نعم، وإذا عرض الاشتراك في ذي الغلبة كما هو الحال من صار علما فصار قابلا للاشتراك كما في كثير من الأسماء، جاز تخصيصه بالإضافة كقولهم: أعشى كرهب ونابغة بديان. وربما يكون من هذا القبيل، وإن كان هذا بحث مهم جدا، أنه الآن مثلا أسماء العائلات عندنا، مثلا مصدر الشخص اسمه محمد وعائلته جابر، فتسأله ما اسمكم مثلا، فيقول أنا محمد جابر، فهذه ما هو الإعراب؟ فربما يكون من هذا القبيل، مثل أعشى لبياني، هذا موضوع سيء جدا، ما لأن في أوقات الفراغ يوجد موقع على الانترنت اسمه منتدى الفصيح، اذا سمعتم به او شاركتم فيه، عاده نشارك فيه في اوقات الفراغ اذا كان، فهذا البحث طرحته هنا يعني اخذ ردا هذا المنتدى واقعا، وان كان منتدى للعامه، لكن هم يعني لا شر ولا عمل الا النحو، فلذلك استفاد منهم في هذا المنتدى. أما نحن عادة فلا يكون لدينا الوقت الكافي أن نغوص في النحو إلى هذا المستوى، على كل حال منتدى يستفاد منه لمن أراد أن يتتبع في النحو، في أساتذة وفي علماء النحو، على كل حال جاز تخصيصه بالإضافة، فأنا احتملت هنا هذا الاحتمال أنه مثلا محمد جابر نظير أعشى تغربا ونابغة لبيانا، لكن أقول أنه فيه لازم واحد ربما يكون هو المانع من الالتزام بذلك، وهو أنه الأعلام الأضواب عندهم إلا إذا ذكر، فلو التزمنا بالإضافة فينبغي أن نلتزم بالتنكيل، ولا أرى فيه بأسا كثيرا، فلذلك يعني هناك نظرية مثلا تقول أن مثلا تقول مثلا محمد جابران هذا خطأ أصلا، وإنما الصحيح أن تقول محمد الجابري، يعني هذا هو المعهود من انتساب العرب إلى قبائلهم. لكن فاز القائل لأن أسماء العائلات عندما أصبحت تختلف، ألم مثلا الذي اسمه محمد جابر في غالب الأحيان ليس أن له قبيلة وهذه القبيلة اسمها جابر أو أن عائلته اسمها جابر، هذا جده العرب كان اسمه جابر، جاء وسكن في المنطقة الفلانية. هذا كثير من أهل سابيع على رقم مثلا أنا اسمي علي محسن لأن جدي الأكبر اسمه محسن. فمن هذا القريب ستكون حيلة أنه علي المنسوب إلى فلان ومحمد المنسوب إلى جابر، لكن بدل أن نستخدم النسبة لأن النسبة لا تستخدم إلا مع وطن أو قبيلة أو ما شكل ذلك نستخدم الإضافة تؤدي نفس المعنى علي المنسوب إلى فلان كما في أعرف تدريب ونابغة سبيل. وكقول الشاعر ألا أبلغ بني خلف رسولا أحقا أن أحصلكم هجاني. وقولي غالبا لماذا قلت فلم تحدث غالبا إلا في النداء وإلا عند إرادة التقصير احترازا مما نبه عليه لقوله وفي غيرهما قد تنحدث، في غير النداء والإضافة قد تنحدث، يعني سمعا نحو من نحو قولهم هذا يوم اثنين أو يوم نعم هذا يوم اثنين أو يوم اثنين مباركا، أصله هذا يوم الاثنين وهذا يوم الاثنين حذفت منه مباركا في حكام سيبويه ونحو هذا عيوق طالعا، والعيوق هو نجم اسم لكل ما يحول بين الشيئين، فأطلق على اسم نجم يحول بين الدبران والثريا بين مجموعتي كواكب هما الدبران والثريا. حكاه ابن الأعرابي وزعم أن ذلك سائر في جالب في سائر النجوم، وقال الشاعر إذا دبران منك يوما لقيته، وأصله الدبران أؤمل أن ألقاك غدرا في أثره. هذا تمام الكلام في باب النكرة والمعنى. وكان السر الذي لأجله تعرض المصمم لمباحث النكرة والمعرفة، وإن كان الأنسب أن نستمر في مباحث المعرب والمبني، وأنه أراد أن يعني لماذا كان هناك فاصل بين مبحث المعرب والمبني ومبحث الابتداء، لأنه قبل الشروع في مباحث الأسماء وهي كثيرة كان لا بد أن نبحث في كل بحث من هذه الأبحاث سواء الابتداء أو الفاعلية أو المفعولية أو الحالية أو التنوير أو ما إلى ذلك، كان لا بد من البحث في كل بحث في كل مبحث عن تفصيل من تفاصيل المعرفة والنكرة. فنقول مثلا في الحال لا بد من اشتراط تنكيري، في التنوير لا بد من اشتراط تعريفي تنكيري، في صاحب الحال لا بد أن يكون معرفة، في المبتدا نقول لا بد من تقديم الأعراب مثلا. فلأن مباحث النكرة والمعرفة لم نتعرض لها هنا إلا كمباحث مقدماتية لمباحث الأسماء الذي يهمنا هو البحث عن الاسم المبتدا، عن الاسم الفاعل، عن الاسم التمييز، عن الاسم الحال. لكن بما أن من تفاصيل هذه الأبحاث تعريف وتنكير وأعرابية وما إلى ذلك كان لابد من تقديم بحث تدرس فيه كل أحوال التعريف والتنكير حتى عندما نأتي إلى كل بحث من الأبحاث لا نعيد ولا نكرر. يعني لو أننا لم نبحث مبحث النكرة والمعرفة قبل مبحث المبتدا، فعندما يأتي النحو ويقول لنا يجب تقديم الأعراب أو يجب الحكم بابتدائية الأعراب، فلابد أن نعقد بحثا هنا نفرق فيه بين المعارف من ناحية التعريف والتنكير ونقول أيهما أعرف وما هي المعرفات. فلذلك حتى لا تبحث الأشياء في غير مواضعها فرضناهما في بحث مستقل وقدمناهما كبحث مقدماتيا ينفع في سائر مباحث الأسماء. مبتدا زيد وعازب خبر ان كنت زيد عازب منحرف. خير طريقه للتعريف هي التنكير، فبدل ان يخوض الناظم في تعريف المبتدا ليقع في محظور الزوج او ليذكر النقد والابرام في تعريف هذا يقول مبتدا المبتدا زيد وعازم خبر ان قلت زيد عازم، الا ان الشارح استحسن ان ياتي بتعريف المبتدا فقال المبتدا هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظيه غير اليزيده مخبرا عنه او وصفا رافعا لمفتقا به. بقولنا عن العوامل اللفظية ندخل المبتدا، مجرد عن العوامل اللفظية ندخل المبتدا، فإن المبتدا يتقدم معامل إلا أنه على الصحيح معنويا كما سيأتي. بقولنا زيد مزيدا ندخل نحو بحسبك زيدا، فإن الباء وإن كانت عاملا إلا أنها زائدة حرف جر زائد بناء على أن حسب هو المبتدا. حال كونه مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمفتقا به، وهذه مخبرا عنه عندما تأتي إلى تعريف الخبر، خبر ما هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع المبتدا، فأخذ في تعريف الخبر المبتدا وقد أخذ هنا في تعريف المبتدا الخبر، فالتعريف دوري. لكن الأمر سهل بأننا نعرف أن هذه تعريف لفظية وأن الغرض منها هو بيان المصطلح ولو على حساب الجامعية والمانعية أو لزوم الجمع، هذه لمجرد التقرير إلى الذهن. يشير هنا إلى وجود نوعين من المبتدا. النوع الأول الاسم المخبر عنه، الاسم الذي له خبر، أو نستطيع أن نسميه بالمبتدا للخبر، وهو الأغلب والأعم في المبتدا. النوع الثاني الوصف الرافع لمكتفى به، أي الوصف الذي يبتدأ به ولا يكون له خبرا وإنما يكون له معمولا، لو رفعه هذا الوصف لاكتفي به أي لتم الكلام به وحسم السكوت عليه. وبعد ذلك فلما يطلب الخبر؟ والسر في أن هذا النوع يكتفي بمرفوعه عن الخبر هو أنه قد شابه الفعل شبها شبيها، ودليل الأفعال أنها تكتفي بما تعمل به، وأن الجملة الكاملة يمكن أن تتألف من فعل ومتعلقاته فقط، وذلك لأن الفعل أصل في العمل وقوي في العمل، فله أن يستقل عن كل ما يكون أجنبيا عنه، أي أنه يشكل مع معمولاته قوة تمكنه من تشكيل جملة يحسن السكوت عليها. فكذلك الوصف الذي يحمل معنى الفعل ويشتد شبهه به، فإنه عندما يرفع يكتفي أيضا في منظور. والدليل على وجود هذا الشبه بينه وبين الفعل أننا نراه، أو أن هذا الشبه مرفوض، وإلا هذا الشبه لا يحتاج، أصل الشبه لا يحتاج إلى دليل، أصل وجود الشبه بين اسم الفاعل وبين الفاعل ليس بحاجة إلى دليل، لكن الدليل أن هذا الشبه مرفوض في باب المبتدأ والخبر، في باب الوصف الرافع لمكتفى به، الدليل على ذلك أنهم يقولون لا يحسن أن يكتفي الوصف بمرفوعه إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام، وذلك لأن النفي والاستفهام الأصل دخولهما على الأفعال، إذ الأصل أن ينفى الحدث الواقع من الذات لا نفس الذات، وأن يستفهم عن الحدث الواقع من الذات لا عن نفس الذات، وأكثر الكلمات أضارة في الدلالة على الحدث والذات، فاشترطوا في الوصف أن يعتمد على ما يجعله شديد الشبه للفعل وهو النفي والاستفهام، فدل ذلك أن هذا الشبه بين الوصف وبين الفعل موصوف للعرب في هذا النوع من المبتدا. المبتدا هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظيه غير المزيده مخبرا عنه او وصفا رافعا لمكتفى به، والابتداء هو حاله كون الاسم كذلك، فهذا عندما سناتي الى العامل المعنوي، ما هو الذي عمل في الاسم المبتدا؟ كونه اسما مبتدا، كونه اسما مجردا من العوامل اللفظيه. فقول الاسم جنس للمبتدا يعم الصريح منه نحو زيد قائم، والمؤول المؤول يدخل تحته الفعل الذي هو مشبوك بان بحرف مصدريه لواحد من الموصولات الحرفية المتقدمة، ويدخل فيه الفعل الذي هو في محل المصدر لكنه لم يكن مسبوقا لحرف مصدرية، كما قد يدعى في قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. يعني سواء عليهم إنذارك وعدمه، وسواء بمعنى متساويان، فلذلك فتحة أن تكون خبرا لإثنين، يعني إنذارك وعدمه سواء. فهذا بتأويل المصدر، إلا أنه لا يوجد هناك حرف مصدري، لا يوجد سبق. فلذلك يعبر عنه بالمصدر المتصيد، لأنه يتصيد من معنى الفعل من دون أن يكون هناك حرف ثابت. نحو أن تقوموا خير لكم، وقولي المجرد من العوامل اللفظية أو عن العوامل اللفظية مخرج للإثم في بابيك أنا وللمفعول، يعني أنا هذا تركته في شرح وضوحي هذا المفعول، في بابيك أنا وللمفعول الأول في باب ضمن فإنها مسبوقة بعامل لفظية. وغير المزيد مرسل لنحو بحسبك زيد، وما من إله إلا الله قصده وما إله، مما جاء مبتدا مجرورا لحرف جر زائدا، وقولي مخبرا عنه او وصفا مخرج لاسماء الافعال نحو نزالي ودراسي، فانها ليست مسبوقه لعامل وصفين، اذ لا يدخل عليها من العوامل شيء. ورابعا لمكتفا به مخرج لنحو قائم من قولك اقار من ابوه زيد، فإن مرفوعه نعم. ألم في أقائم أبوه زيد؟ لماذا هذا الواصل ليس مكتفا به؟ في البداية هنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون تقدم مرجع الضمير في قولنا أبوه، هذه خارجة عن محل النزاع أو عن محل الكلام حتما، لأنه يكتفى به. يعني لو كان هكذا مثلا: مررت بزيد أقال الله مباشرة سألك السائل أقال أبوه زيد، فهنا يكون قد تقدم مرجع أرضهم. أما إذا الكلام أي الكلام إذا لم يتقدم مرجعا للضمير على الكلام، ففي هذه الحالة قالوا لا يصح لقائل هنا ان يكون مبتدا وصفا مكتفيا بمرفوعه، فلا بد ان نعتذر زيد هو المبتدا وقال انه هو خبر وفاعل، يعني اصل زيد قال انه هو، وذلك لان عدم تقدم مرجع الضمير لا رفضا ولا رتبة يجعل الوصف غير قادر على أن يكتفي بالمرفوع، لأنك لو قلت أقال من أبوه لا ينقطع الكلام، بل ولا يحصل منك السكوت، بل تبقى مطالبا بأن تفسر مرجع الضمير الذي في أبوه، فلا يضبط أن الوصف قد اكتفى بمرفوعه. لذلك قال: فإن مرفوعه ليس مكتفا به مع الوصف معه. وقد وضح من هذا التعريف أن المبتدأ إما ذو خبر كزيد من قولك زيد عابر، وإما وصف مسند إلى الفاعل ومريده كسار في قول والده في أثار ثاني، ومكرما من قولك وما مكرما العمران. فهذا الضرب قد استغنى بمرفوعه عن الخبر. لماذا؟ لشدة شبهه بالفعل، أي والفعل من عادته أنه يقدر على تشكيل كلام تام بمجرده مع متعلقاته بدون أن يحتاج في ذلك إلى أي أجنبي. ولذلك والدليل على أنه شدة الكبائر والسعة المذكورة في المقام، ولذلك لا يحسن عند العرب استعماله ولا يضطرد في الكلام حتى يعتمد على ما يقربه من الفعل وهو الاستفهام والنفي. لماذا كانا مقربين له من الفعل؟ لأن الله أن يستفهم عن الحدث لا عن الذات، وأن ينفذ الحدث لا أن ينفذ الذات. والذي هو دال على الذات على الحدث هو الذات، كما في قوله خلق. الآن هناك مسألة أنه هذا الشرط طبعا سيأتي أنه ليس لازما عند الناظم وعند ولده. طب لكن هذا الشرط عندما اشترطه هل هو شرط للاستدلال بالوصف أم أنه شرط لعمل الوصف؟ لأنه لدينا حيثيتان، لدينا حيثية أن قائم مبتدأ، ولدينا حيثية أن قائم عامل في الزيدان رفعا. فهذا الشرط هل هو شرط في العمل أو أنه شرط في الاستدلال؟ هذه مسألة خلافية بينهم. كما في قول الشاعر: أقاتل قوم سلمى أم نووا ضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من أقاتل قوم سلمى. وقال الآخر: خليلي ما لكن بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطعه. أما إذا لم يعتمد، هنا قلنا الشرط ليس لازما، أما إذا لم يعتمد على الاستفهام أو النفي كان ماذا قال؟ كان الافتداء به قبيحا منعما، وهو جائز على قبحه. لماذا؟ لأن الشواهد التي أثبتته ليس قليلة إلى حد الندرة أو إلى حد الضرورة فقط. ومن الشواهد عليه قول الشاعر: خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إلى الطير مرة. خبير بنو لهب، فهذا مثل قول والدي في البيت فائز أذن الركع. فإن قلت فلما لم يفعل يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.